قال رحمه بالنسبة الله تعالى،
يقول رحمه الله: باب الصريح الطلاق
وكنايته.
هذا الباب بعد أن بينا ما ينبغي أن يعتبر في اللفظ، طبعا إذا كان لفظ الطلاق معتبرا فلفظ الطلاق في دلالته ينقسم إلى قسمين: إما أن تكون دلالته قوية، وإما أن تكون دلالته محتملة ضعيفة. فإذا كانت الدلالة قوية، هذا يصطلح على وصفه بالصريح. الصريح في الحقيقة هو الذي لا يحتمل معنى غيره في الأصل، يعني علماء الأصول، أن النص الصريح كما يعبر به الحنفية، والنص كما يعبر به الجمهور رحمهم الله، هو الذي لا يحتمل معنى قل هو الله أحد. هذا نص في وحدانية الله، أحد لا تحتمل معنى آخر، هذا يسمونه ماذا؟ نص. هذا اللفظ سموه صريحا، وفي الحقيقة لفظ الطلاق وما اشتق منه محتمل، لأنه يحتمل أنت طالق من الحبل ومن الوثاق، ويحتمل أنك طالق من العصمة كما هو الطلاق الشرعي. لكن لما غلب استعمال الشرع له في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدلالة على حل العصمة قالوا صريح، ولا هو الحقيقة في احتمال، لكن هم يعبرون بكونه صريحا، وإلا الاحتمال موجود فيه. ولذلك لو قال لها أنت طالق، وبساط المجلس يدل على أنها طالق من وثاق، ولم يقيده بلفظه وادعاه، قبل الدعوة. يعني مثلا كانت مقيدة ثم حل قيدها، فسألت هل أنا طالق؟ قال أنت طالق، يعني من الوثاق، فهذا ما في إشكال. لكن ولا يعتبر دليلا على أنه مطلق ورافع للحل، أنه موجب لحل العصمة. إذن لفظ الطلاق محتمل محتمل، لكن لكثرة استعمال الشرع له قالوا كل من تلفظ به ألزمناه بموجبه، وهو حل العصمة ورفع قيد النكاح. لأن الله قال فالطلاق مرتان، قال فطلقوهن، وقال فإن طلقها، فجعله كثر استعماله في حل العصمة في الكتاب والسنة. فليطلقها أو ليراجعها، فليطلقها وهي طاهر أو حامل. فالنبي يسأل الكتاب وكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أكثر الاستعمال في حل العصمة بلفظ الطلاق. إذا قلنا إنه صريح، فمعناه أنه لا يحتاج إلى نية. فإذا تلفظ به الإنسان انحلت به العصمة، خاطئ واجه به زوجته وقال أنا ما نويت الطلاق، أنا نويت أمزح معها، نقول تنحل العصمة، لأنه لا يشترط في الصريح النية، ولذلك يطلق على الهازل مع أنه غير ناوي للطلاق. إذن اللفظ الصريح يؤخذ فيه، يؤاخذ فيه المكلف بظاهره. فإذا كان يؤاخذ بظاهره، فمعناه أنه لو ادعى فيه غير الظاهر لم نقبله إلا بدليل. لكن من حيث الأصل كل من تلفظ بالطلاق نلزمه بالطلاق. ولذلك كل مسائل الطلاق إذا اختلف العلماء فيها على قولين يقع الطلاق أو لا يقع، فالفقيه يقول الأصل وقوع الطلاق حتى يدل الدليل على عدم وقوعه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم بالطلاق الهازل، وهذا يدل على أن الأصل في الطلاق أنه يمضي على المطلق ما لم يدل الدليل على عدم مؤاخذته بذلك اللفظ، أو أنه لا يريد الطلاق. إذن هذا اللفظ من حيث الأصل الصريح لا يشترط فيه النية، ويؤاخذ فيه الإنسان بظاهره ولو ادعى خلافه، إلا أن يقيم دليلا على ذلك المخالف للظاهر. هذا بالنسبة للصريح. أما الكناية فأصلا كن الشيء إذا استتر، وهذه الألفاظ في الحقيقة ليست صريحة في الطلاق، وإنما هي محتملة للطلاق، يعني تدل على الطلاق وتدل على غير الطلاق. كرجل قال لامرأته أنت لست لي بامرأة، أنت لست لي بزوجة، لا سلطان لي عليك، لما يقول لها أنت لست لي بامرأة، يعني أنك بهذه الطريقة التي تعانديني فيها وبهذه الطريقة التي لا تسمع ناشزة عني، لا تسمعي كلامي، وبهذه الطريقة التي تستبدين فيها، كأنك امرأة أجنبية عني، لست بزوجة كما عليه الزوجة. فهذا معنى قولي لست لي بامرأة ولست لي بزوجة. لكنه مع ذلك قد يقول له يقول لها لست لي بزوجة قاصدا الطلاق وحل العصمة، وقد يقول لها لست لي بامرأة، يعني انتهى الذي بيني وبينك فأنت طالق. إذن هذا اللفظ يحتمل المعنيين، حل العصمة وغيره، يحتمل رفع قيد النكاح له الطلاق وغيره. فلا نستطيع أن نلزمه به إذا نوى ذلك الغير، قال أنا ما أردت الطلاق، يعني إذن لا نلزمه، لأن الأعمال بماذا؟ مثل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن النية معتبرة، فهو نعتبر قوله بنيته، لكن لا نؤاخذه به لأن هذا ليس في مقام المؤاخذة، ونقول إن نيته معتبرة ما دام أنه لم يقصد به النكاح. مسألة الصريح أن يقع به الطلاق هذا لا خلاف فيه بين العلماء من حيث الأصل، أن اللفظ الصريح طبعا لفظ الطلاق كما ذكر المصنف رحمه الله، سيذكر المصنف رحمه الله. وهناك لفظان اختلف فيهما هل هما من الصريح أو ليسا من الصريح، وهما السراح والفراق، سرحتك فارقتك فارقيني أنت السراح ونحو ذلك، هذان اللفظان قيل إنهما من صريح الطلاق، وقيل إنهما من الكناية. لكن الكناية التي ذكرناها كقولي أنت خالية، أنت برية، أنت الحرج، أنت بتة، أنت بتلة، حبلك على غاربك، اخرجي، تقنعي ونحو ذلك من الألفاظ، هي محتملة للطلاق ولغير الطلاق. فنسأله عن ماذا؟ عن نيته. هل الطلاق يقع بالكناية؟ قولان للعلماء رحمهم الله. القول الأول هو مذهب جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله على أن الطلاق يقع بالكناية من حيث الأصل، وذهب الظاهرية رحمهم الله إلى أن الطلاق لا يقع بالكناية وإنما يقع بصريح لفظه، والصريح عندهم الألفاظ الثلاثة التي ذكرناها، الطلاق والفراق والسراح. واستدل الجمهور على وقوع الطلاق بالكناية بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في صحيح البخاري في قصة ابنة الجون، فقد نكحها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتي بها إلى السقيفة، قال لها سقيفة بني ساعدة، هذه جهة الجهة الغربية من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شمالية التي وقع فيها اجتماع الصحابة رضوان الله عليهم في البيعة. فدخل بها عليه الصلاة والسلام ومد إليها يده يريد أن يصيب منها ما يصيب الرجل من امرأته، فقالت أعوذ بالله منك، فقال عليه الصلاة والسلام لقد استعذت بعظيم الحقي بأهلك. وفي رواية النسائي قال لأبي أسيد الساعدي رضي الله عنه أكسها ثوبين وألحقها بأهلها. طبعا في عند العلماء كلام لماذا قالت أعوذ بالله منك، إنها غشت والله أعلم بهذا، قال لها إذا أردت أن تحظين عند النبي صلى الله عليه وسلم الحظوة الكاملة فقولي أعوذ بالله منك، هذا قول لبعضهم. وقيل إنها تعززت، لأن في بعض الروايات قال هبي لنفسك، فقالت وهل تهب الملكة نفسها للسوق. هذا نوع من النساء يقع عنه ما يسمى بالغنج والدلال، وهذا باعتذار بعض أهل العلم رحمه الله فيه. لكن الذي يهمنا أن المرأة طبعا الظاهرية يقولون هذه كانت مخطوبة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوجها، وهذا ضعيف لأنه مد يده إليها، وقال هبي لي نفسك صلوات الله وسلامه عليه، واختلى بها صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يمكن يقال أن هذه ليست بزوجة، يعني جوابهم عن هذا الحديث غير مقبول، لأن الدلائل فيه واضحة وظاهرة. الأمر الثاني أنه قال لها الحقي بأهلك، وأمره أن يكسوها، وهي متعة الطلاق، وهذا يؤكد ما ذكره جمهور العلماء أنه قد وقع الطلاق، ولذا قال لها الحقي بأهلك، ما قال لها أنت طالق، قال الحقي بأهلك. الحقي بأهلك، الرجل يقول للمرأة روحي عند أهلك، كلمة العامة روحي، وروحي عربي اذهبي، يعني معناها اذهبي، اذهبي عند أهلك، مراد اذهبي عند أهلك حتى تشاوري أهلك وحتى تهدئي. وقد يقول روحي عند أهلك أو اذهبي لأهلك أو الحقي بأهلك، ومراده الطلاق وحل العصمة. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام الحقي بأهلك، قوله عليه الصلاة والسلام الحقي في صيغة المباشرة بالخطاب، وفي قوله الحقها بأهلها لأبي أسيد رضي الله عنه، هذا دل على حل العصمة، اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لحل العصمة، فدل على أن العصمة تنحل بالكناية كما تنحل بالصريح بشرط وجود ماذا؟ النية. إذن الفرق ما بين الصريح والكناية أن الكناية تفتقر إلى ماذا؟ إلى النية. ثم النية في الكناية تحددها هل هي طلقة أو أكثر من طلقة. فلو قال لها أنت بتة، أنت بتة، وقد قضى بالكنايات الصحابة، قضى بها عمر بن الخطاب وهو الخليفة الراشد الذي أمرنا باتباع سنته رضي الله عنه وأرضاه، وقضى عمر في عهده فيه جمهرة من الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه كان يمنع أئمة الفتوى من الخروج إلى الشام وإلى الفتوحات، فقضى به عمر، وقضى به أجلاء الصحابة ومفتيهم وكبار مفتيهم كزيد بن ثابت رضي الله عنه الجميع. فالقول بأن الكناية، وهذا معروف في لسان العرب، أن الكناية تدل كما يدل اللفظ الصريح إن وجد قصد من المكلف، فالكناية تعتبر بشرط وجود النية. فإذا قال لها الحقي بأهلك، حبلك على غاربك، أنت الحرج، أنت بتة، أنت بتلة، أنت خلية، أنت برية، لا سلطان لي عليك، لست لي بزوجة، لست لي بامرأة، قيل له ألك امرأة، قال لا، ونحو ذلك، وقصد غير غير الطلاق، فإنه تبقى الزوجية ولا تنحل العصمة. فقال أنا قلت لها أنت بتة، يعني مقطوعة من حبي ومن إحساني ومن إنعامي، ولم أقصد طلاقا. وكذلك قوله أنت الحرج، وكذلك قوله الحقي بأهلك، لست لي بزوجة، لست لي بامرأة، لا سلطان لي عليك، كل هذه الألفاظ إذا جاء فيها، إذا جاء بها وقصد غير الطلاق فإنه لا تطلق عليه امرأته. وأما إذا قصد الطلاق فإنها تطلق عليه في أصح وأرجح قولي العلماء لقوة دلالة السنة على أن الطلاق يقع بالكناية كما يقع باللفظ الصريح، وهو حديث ابنة الجون، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري. نعم.